للبلايا وللأسقام تبقيني، أم للرزايا وللآلام تذريني؟ للبلايا وللأسقام تبقيني، أم للرزايا وللآلام تذريني؟ يا والدي، من إذا سافرت يرحمني، عن لسان العليلة فاطمة. يا والدي، من إذا سافرت يرحمني، ومن من الخوف والأهوال يحميني؟ وإن تعاظمت الحمى على جسدي، أغيرك كفون؟ أغير كفك ماء البور يسقيني؟ وحدي وحدي وحدي، ودارك والأحباب موحشة، وكل زاوية فيها ستسبيني، فهذه حيطانها فيكم تذكرني، وتلك أركانها عنكم تحاكيني. بعد يا فاطمة، وذي صورة عبد الله في حدقي. بويا ما أقدر أنسى عبد الله، كأنه يا والدي منها يناغيني. بعد وذي سكينة لا أنسى مودتها، وكيف كانت على البلوى تواسيني، وعمتي زينب كيف أنساها وقد ملكت قلبي. فإن رحلت من ذا يداويني؟ يا كربلاء، أخذت الكل في عجليني. والله يا كربلاء، أخذت الكل في عجلين، مني وما عاد لي من كان يبكيني بهالدار وحدي، وذوبت قلبي المصايب، راحوا وخلوني وحيد شبو الغالب. كل من سألني قلت أبويا بسفر، غايب كل يوم أقول اليوم بويا يعود لي والله ومن سافر وما أشوف منهم خبر جاني من سافر يا وما شوف منهم خبر جاني وشيخ العشيرة حسين ضيعني ونساني حاشا لله ينساج فاطمة وشيخ العشيرة حسين ضيعني ونساني وانا علي لو هالمرض زلزل اركاني كل يوم اقول اليوم بويا يعود لي وان كان عندك خبر عنهم خيم وين والله تخبرني وظنك ناعي البين قالها يا فاطم جدد الماتين قالها يا فاطم جدد الماتم على حسين لا ترتجين يعود لك يا هاشمية إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان يقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم طيبوا أفواهكم ونوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد تأمل المفسرون كثيرا في هذه الآية بسبب ثلاثة مفردات وردت في هذه الآية فصاروا يناقشون سبب اجتماع هذه المفردات بآية واحدة شنو هي المفردات الثلاثة الكتاب والميزان والحديد ليش الله جمعهم بآية واحدة بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب هذه المفردة الأولى والميزان المفردة الثانية ليقوم الناس بالقسط بعد وأنزلنا الحديد المفردة الثالثة فيه بأس شديد ومنافع للناس اختلفوا في تفسير سبب اجتماع هذه المفردات الثلاثة في آية واحدة علماء الأخلاق لهم تفسير رائع جداً إذا ترجع إلى كتاب جامع السعادات العلامة النراقي ناقش جزء من هذا الموضوع يقولون الله سبحانه وتعالى جمع هذه المفردات الثلاثة إشارة إلى العدول الثلاثة في المجتمع عدول الثلاثة شنو يعني؟ قالوا عندنا ثلاث عوامل أساسية هي الضمان لنشر العدل وبسط التوازن في المجتمع شنو هي العدول الثلاثة؟ قالوا أولا الشريعة الشريعة هي اللي تعطينا القانون اللي يوجد العدل بين الناس وأشارت لها الآية بالكتاب فالله سبحانه وتعالى من قال وأنزلنا الكتاب يقصد الشريعة العادل الأكبر بعد قال العادل الأصغر وهو سيف الحاكم لأن هذه الشريعة شلون تطبق تحتاج صرامة وتحتاج قوة حتى تطبق الشريعة تحتاج سيف حاكم عادل هو يطبق الشريعة فيكون العامل الثاني الذي يبسط العدل في المجتمع وهذا أشارت له الآية بمفردة الحديد وأنزلنا الحديد، إشارة إلى سيف الحاكم. المفردة الثالثة قالوا العادل الصامت وهو النقد، الأموال المتداولة بيننا. شلون؟ راح نعرف إن شاء الله في الليالي القادمة. إذن عدنا العدول الثلاثة: الشريعة وهو الكتاب، والنقد العادل الصامت وهو الميزان، أشارت له الآية بمفردة الميزان، والعادل الثالث العادل الأصغر وهو الحاكم، أشارت له الآية بالحديد. طيب اليوم خلي نكتفي بأخذ العادل الأكبر وهو الشريعة. التفت لي يمكن شوي يكون الموضوع جاف رحم الله والديك، بس خلي نمشي خطوة خطوة نقطة نقطة. شلون تكون الشريعة هي العادل الأكبر؟ شلون تحقق الشريعة العدل في المجتمع؟ شان نعرف كيف تحقق الشريعة العدل في المجتمع، أولا نطرح هذا السؤال: ما هو هدف الأنبياء والرسل والأوصياء؟ الله ليش بعث الأنبياء واصطفى الأوصياء؟ شنو الهدف؟ البعض يتوهم يقول هدف الأنبياء والرسل إقامة دولة، بناء كيان سياسي، تكوين جيوش ووزارات، وهذا توهم، هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه لو كان فعلا هذا هو هدف الأنبياء والأوصياء كان أغلب الأنبياء والأوصياء والرسل والعياذ بالله فشلوا في مهمتهم. ليش؟ لأن أغلبهم ما عندهم دولة وما عندهم كيان سياسي. أنا ليش أقول لك هالحكي؟ لأن البعض يجي وينتقد علي بن أبي طالب، يقول علي بن أبي طالب ما كان ناجح سياسيا لأن أمير المؤمنين بس خذ الحكم قبل أبو بكر وعمر وعثمان كانت الأمور تقريبا هادئة، يمكن شوي تزعزعت بزمن عثمان، لكن من علي بن أبي طالب أخذ الحكم تزلزلت الأمور، فأمير المؤمنين ما كان ناجح سياسيا. وهذا كلام مغلوط، هذا يبين أن قائل هذا الكلام ما يعرف شنو هدف الأنبياء، ما يعرف شنو هدف الأوصياء. فأنت شجع وبتقول لعلي بن أبي طالب لو كان فعلا هدفه إقامة دولة وبناء كيان سياسي وجيوش ووزارات وكذا ومستقلة، كان علي بن أبي طالب عرف شلون يسير الأمور، يداهن معاوية، يدفع أموال لرؤساء العشائر وغيرها. لكن لا، مو هذا الهدف. أمير المؤمنين قاعد يرتقي بالناس، علي بن أبي طالب كان يرتقي بمستويات الناس إلى الأفضل، إلى الكمالات الإنسانية. إذن هدف الأنبياء شنو؟ هدف الأنبياء مو إقامة دولة. صحيح عندنا بعض الأنبياء استثناء، سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هذا استثناء. عندنا بعض الأنبياء استثناءات، هذا النبي يحتاج ملك كوسيلة مو كغاية وهدف، هالملك يكون وسيلة للوصول إلى هدف. فسليمان عليه السلام لما طلب من رب العالمين، إجا واحد للإمام الكاظم شيء بالشيء يذكر، قال له: سيدي ابن رسول الله، أو يكون النبي بخيلا؟ قال له: لا ما يصير، شلون النبي بخيل؟ قال له: شنو تفسير قول سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ قال له الإمام سلام الله عليه، قال له: الملك ملكان، ملك يؤخذ بالجور والغلبة وإجبار الناس، وملك من الله عز وجل. فسليمان قال له: أريد ملك يا الله، أريد ملك ما يؤخذ بالغلبة والجور وإجبار الناس، أريد ملك من عندك، يعني أريد آخذ المملكة وأحكم دون أن أريق قطرة دم واحدة. هذا ما يحصل للحكام والملوك، صحيح ولا ما يصير؟ لذلك هذا استثناء. يجون بعض المفسرين يفسرون الآية تفسير آخر هم رائع، يقولون سليمان طلب الملك كمعجزة. لاحظ، مثل ما الله أنطى موسى العصات كمعجزة، وأعطى صالح الناقة كمعجزة، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن والمعراج وغيرها كمعاجز، كذلك سليمان التمس من الله أن يعطيه معجزة. إنزين، هذه إذا معجزة طبيعي أكيد 100% لا ينبغي لأحد من بعدي، لأن المعجزة مصدر لأحد ثاني. المعجزة شون تعريفها؟ المعجزة تعريفها هي أمر خارق للعادة، لا يمكن للخلق أن يأتوا بمثله في زمانه، في زمان المعجزة، وقبل زمانه وبعد زمانه. يعني إذا أجى واحد اليوم جاب عصا وقدر يطلع من هذه العصا ثعبان، نقول هذه ما كانت معجزة، لأن قدر واحد يسويها حتى بعد وفاة موسى. شرط المعجزة أنه لا تنبغي لأحد أبدا غير النبي، على يد النبي فقط. فسليمان لما طلب هذا الملك كان هدفه هو أنه يكون وسيلة لنشر التوحيد بين الناس، ما كان هو الغاية. إذن نرجع نسأل السؤال مرة ثانية، ما هو هدف الأنبياء والرسل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين، القرآن هو يجاوبنا، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن الهدف شنو؟ يزكيهم، أول هدف، يتلو عليهم آياته، الهدف الأول يزكيهم ويعلمهم. هدف كل نبي وكل رسول في كل مجتمع الله سبحانه وتعالى يرسل هالرسل والأنبياء، ليش؟ لتزكية الناس. شنو يعني تزكية الناس؟ يعني تربية الناس، يعني الارتقاء بالناس إلى الأفضل، الارتقاء بالناس إلى الكمالات الإنسانية. هم نطرح سؤال ثاني، خلي بالك، احنا سألنا أول سؤال شنو هو؟ الشريعة كيف تكون العادل الأكبر؟ حتى نعرف الجواب سألنا ما هو هدف الأنبياء، عرفنا هدف الأنبياء هو تزكية الناس، يعني تربية الناس. طيب سؤال ثاني، كيف يربي الناس النبي؟ شلون يربيهم؟ يجي النبي إلى المجتمع، يشوفك أنت عندك غريزة وعقل، كل إنسان مكون من غريزة وعقل، وظيفة النبي أن يسوي توازن وعدل بين استخدام العقل والغريزة، لا تطغى الغريزة على العقل ولا تهمل الغرائز تماما انتصارا للعقل، ما يصير هنا عدل، يصير اختلال، اضطراب عند الإنسان. وظيفة النبي أنه يوجد توازن بين العقل وبين الغرائز، هذا شيء يسمونه، هذا هو العدل. لأن العدل شنو تعريفه؟ إعطاء كل ذي حق حقه ووضع الشيء في مكانه. فهذا العقل إذا تعطيه حقه والغريزة تعطيها حقه، هذا هو العدل. فكيف تكون الشريعة هي العادل الأكبر؟ نقول من خلال الأنبياء، من خلال الأوصياء، يجون يعلمون الناس، يزكونهم، يعلم شلون يوازن بين العقل وبين الغريزة، لاحظ، فهذا يكون العدل. لذلك شوف القرآن عندنا 4 آيات ذكرت هدف الأنبياء، هدف بعثة الأنبياء، 4 آيات، 3 منها قدمت التزكية على التعليم، وآية واحدة بس قدمت التعليم على التزكية. هذا شيء يدل، ايش تفهم منه هذا؟ يعني النبي الوصي الإمام هو مربي قبل أن يكون معلم. التربية أهم، أولا الارتقاء بالبشر، بناء حضارة مع البشر، الارتقاء إلى الكمالات الإنسانية، تنوير البشر، بعدين تعليمهم. أضرب لك مثال من القرآن، مثال جدا رائع، ولاحظ شلون النبي هدفه مع الناس. إبراهيم عليه السلام، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين. آيات رائعة جدا تعكس الأسلوب الحضاري عند إبراهيم، شلون يدعو هؤلاء البشر المنحرفين. من خلال هذه الدعوة وهذه الطريقة تكتشف أن إبراهيم كان مربي، ما كان معلم فقط، بل مربي قبل أن يكون معلم. شلون؟ خلي أوضح لك. إبراهيم عاش ببيئة ومجتمع، منهم من يعبد الأوثان، منهم من يعبد الكواكب، منهم من يعبد القمر، منهم من يعبد الشمس. إنزين شلون يجي يهديهم؟ ما يصير تجي أنت وتهين رموز ومقدسات الآخرين، حتى لو كانت حتى لو كانوا منحرفين، حتى لو كانوا بعيدين عن العقل، إذا تجي تهين وتسفه عقيدته مباشرة ينفر من عندك، مو صحيح. إبراهيم لو يجي يقول لهم شو العقيدة هذه، تعبدون كواكب، هذا عقل عندكم، طبيعة راح ينفرون من عنده. استخدم أسلوب تربوي، منهج رائع جدا عند إبراهيم. شنو هو؟ أثار بعض التساؤلات خلاهم هم يتساءلون من داخل أنفسهم، أثار بعض التساؤلات والفضول، حرك فضولهم، خلاهم هم يشككون بعقيدتهم، اللي في آية أخرى شو تقول؟ تقول فرجعوا إلى أنفسهم. هم رجعوا إلى أنفسهم، ليش؟ صار عندهم شكوك من خلال أسلوب إبراهيم. أكو قاعدة بعلم المنطق تقول إذا أردت أن تنفي شيء فافترض وجوده، هذا اللي استخدمه إبراهيم. شلون؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول وقف المغرب إبراهيم رفع عينه على السماء وإذا بكوكب الزهرة، كما يقول الصادق عليه السلام، كوكب الزهرة لامع بازغ، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. أكو جماعة يعبدون هذا الكوكب، ما قال هذا ربي على سبيل الاعتقاد، حاشا لله، إبراهيم نبي ما يعتقد أن هذا ربه، وإنما قالها على سبيل إذا أردت أن تنفي شيء فافترض وجوده. تريد تنفي أن يكون هذا رب، فأنت افترضوا ياهم، قلهم ما يخالف تنازلا، خلي نقول هذا الله. قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ليش؟ شوف حرك السؤال عندهم، قالهم الله أفل شنو يعني؟ يعني غاب. قالهم الله ما يمكن يغيب، الأفول أو الغياب علامة من علامات التغير، صحيح لو لا؟ منو اللي يتغير، الخالق لو المخلوق؟ المخلوق. أنا وياك نتغير، ليش نتغير؟ نشعر بالنقص في جانب من جوانب الحياة فنندفع للتغيير، هذه صفتنا. أما الله هو الكمال المطلق، ما يحتاج للتغيير، ما تجي تقول صفة من صفات الله المتغير أو التغير أو كذا، حاشا لله، هذه من صفات المخلوقين. فيقولهم أنت تقولون هذا الكوكب هو إله هو رب، هذا يأفل يعني يتغير، فما يصير يكون رب، ما يصير يكون إله. شوف الاستدلال، هم بدأوا يسألون. أكو جماعة يعبدون القمر، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. وهاي بتعبيرنا نغزة لعبدة القمر، ترى أنتوا في ضلال وفي انحراف. بعد أكو جماعة يمكن عندهم المقياس، مقياس الربوبية بالحجم أكبر، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال إني وجهت، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. طيب لاحظ أسلوب إبراهيم والتدرج مع هؤلاء القوم، هذا يدل على أن إبراهيم كان مربي ومزكي لهؤلاء، بين لهم بأن هناك قوة أخرى خلف هذه الكواكب وهذه الشمس وهذا القمر هي المحركة، وأن عقيدتكم هي المنحرفة، بأسلوب التزكية. هذا أسلوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسلوب أئمتنا عليهم السلام. إجا واحد للإمام الحسين، شوف أسلوب إبراهيم، خلي بالك الآن شرحت لك شلون أسلوب إبراهيم، خلي بالك وشوف أسلوب الإمام الحسين عليه السلام. إجا واحد للإمام قال له سيدي يا أبا عبد الله، أنا عندي معاصي ما أصبر على المعصية، من أشوف المعصية ما أقدر أصبر على شهوات الدنيا، شو أسوي؟ شوف هذا الحسين وارث آدم السلم عليه، تقول له يا وارث آدم يا وارث إبراهيم، يعني هو الأسلوب واحد، المنطلق واحد، المنبع واحد، المنهج واحد. فالإمام الحسين لو كان معلم فقط كان قال له أنت تعصي الله، دير بالك ترى هذه المعاصي تسود وجهك، تصخم وجهك، تزيدك ذنوب، هذه المعاصي تدخلك للنار، هذه المعاصي كذا، ابتعد عني يا كثير المعصية يا كثير الذنوب. لا، الحسين مربي مزكي، أولا يزكيهم، نفس أسلوب إبراهيم، استدراج القوم خلى التساؤلات هم يسألون من داخل، كذلك الحسين عليه السلام أثار التساؤلات داخل قلوب، داخل قلب هذا السائل. قال له أبا عبد الله أنا ما أصبر على المعصية، شو أسوي؟ قال له ما يخالف، تريد تعصي رب العالمين أعصي، ولكن لا تأكل من رزق الله. ما يصير تأكل من رزق الله وتعانده وتعصي. قال له وأنى لي ذلك، جاش آكل، كل ما في الكون هو من رزق الله. قال له ما يخالف، أتريد تعصي الله أخرج من مملكة الله، أخرج من ولاية الله، روح بأرض مو ملك الله، روح بمكان مو تحت سيطرة رب العالمين وأعصي الله، لأنه ما يصير، فشل عيب، أنت على أرض الله وعلى ممتلكات رب العالمين وتعصي وتذنب. قال له وأين أمضي يا أبا عبد الله، وين أروح؟ شوف الاستدراج. قال له زين، إذا تريد تعصي وتاكل من رزق الله وأنت قاعد تحت مملكة رب العالمين، إذن اعصي الله في مكان لا يراك فيه، لا يشوفك. قال ولا، هذه أصعب، هذه لا تخفى عليه خافية. قال له جاء عندي حل ثاني لك، اعصي الله ولكن إذا جاءك ملك الموت فادفعه عنك، قال يا أبا عبد الله لا أملك لنفسي ذلك، ما أقدر. قال لك أعصي رب العالمين، أعصه ولكن يوم القيامة إذا إجاك خازن النيران مالك يريد يدخلك للنار ادفعه عنك. قال له لا تدخلني للنار. قال له حسبي يا، هو اقتنع بنفسه، قال له حسبي يا أبا عبد الله لن يراني الله على معصية بعد هذا اليوم. شفت الأسلوب الرائع؟ هذه كلها دروس إلي وإلك يا أخوان. نواجه كثير من الشباب، الأخوات يواجهون كثير من الشابات، شوفها منحرفة وهذا منحرف غير ملتزم. أنتهج منهج الحسين عليه السلام، ما أكون قاسي صلب جاف اللفظ جاف الكلمة سيء الخلق مع هذا المعاند أو هذا المخالف أو هذا الفاسق أو هذا المنحرف، لأن هذا الخلق السيء الجاف يسبب نفور الطرف الآخر. لا، أنهج منهج إبراهيم عليه السلام، أنهج منهج الحسين، أكون لين الخلق سهل الكلمة جذاب بعباراتي، أقنع الطرف الآخر بالتي هي أحسن. طيب سؤال أخير، قلنا الشريعة هي العادل الأكبر، هنا واحد يسأل أنت تقول الشريعة العادل الأكبر وهي ضمان لتحقيق العدل في المجتمع، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء بشريعة الإسلام، أشو ما صار العدل في المجتمع؟ ظلم وانحراف وطغيان على مر تاريخ الإسلام، وين العدل اللي تأتي به الشريعة؟ أين العدل الذي تدعي بأنه تصنعه الشريعة وتوفره للمجتمع؟ الجواب شنو؟ الجواب الشريعة اللي توفر العدل هي الشريعة الكاملة، مو الشريعة المقسمة المفتتة المبضعة. يعني تريد شريعة تضمن لك العدل في المجتمع، طبقها بشكل كامل، مو تأخذ أمور معينة من الشريعة تكون انتقائي في اختيارك. لا، إذا صرت انتقائي وقسمت الشريعة تكون مصداق لقوله تعالى الذين جعلوا القرآن شنو؟ عظيم. عظيم شنو يعني؟ يعني مقسم، يعني مفتت، يعني يأخذ اللي يعجبه ويترك اللي ما يعجبه. كذلك إذا أريد شريعة تحقق لي التوازن وتحقق لي العدل في المجتمع أطبق كل الشريعة، أما أكون انتقائي لا، ما تطبق، التوازن ما يتحقق والعدل هم ما يتحقق. وهذا الذي ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابتلي بقوم انتقائيين يأخذون اللي يعجبهم واللي ما يعجبهم إما يغيرونه أو يتركونه. قالهم ائتوني بدوات وكتف، قالوا لا ما يحتاج. بعد شي يسوي لهم رسول، سكت عنهم، قالهم هذا الخط اللي أنتم تريدونه، هذا الدرب اللي أنتم تريدونه، درب الانحراف. قالهم إذا تريدون تطبقون الشريعة لابد أن يكون على رأس الشريعة علي بن أبي طالب عليه السلام. قالوا ما نريد علي بن أبي طالب، نريد شريعة بدون علي. يصير؟ ما يصير، ما يتحقق العدل، ما يتحقق التوازن. تركهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك سلمان شي يقولهم، يقولهم والله لو وليتموها علي بن أبي طالب لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم. يعني كان جتكم الخيرات من كل حدب وصوب، عشت بنعيم بولاية علي بن أبي طالب، لكن القوم رفضوا ولاية أمير المؤمنين، غصبوا علي بن، أول ما غصبوا علي بن أبي طالب خلافته صعدت فاطمة الزهراء على المنبر، قلتهم قالت أما وقد لقحت الفتنة بربالكم فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم. انتظروا شوفوا الآلام والمصائب اللي راح تنزل عليكم يا مسلمين بسبب انتقائيتكم في الشريعة. فعلا لما غصبت خلافة علي بن أبي طالب وسكت المسلمون ايش صار؟ ضربت فاطمة الزهراء، أوذيت فاطمة الزهراء، ما حد تكلم. بعد أيام وإذا بالحسن يقذف قطع من كبده في ذلك الطشت، ثم يرفع على الجنازة ويرمى بالسهام وهم ما حد يتكلم. لاحظ، إلى أن تجي الأيام إلى الإمام الحسين عليه السلام، ورسول الله خبرهم مرارا وتكرارا في حياته. إيش قد تقرأ روايات تسمعها من الخطيب على المنبر، تقرأها في الكتب، رسول الله يشوف الإمام الحسين يذكر مصيبة كربلاء، يشوف الحسن يذكر مصيبة السم. ليش؟ يقولهم يا جماعة ترى هذا بسبب انحرافكم. خلي أروي لك هذه الرواية. يوم من الأيام الإمام سلام الله عليه، الإمام الحسن والحسين جلسا في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله قبل فم الإمام الحسن، ولما إجى للحسين ما قبل على فمه. وين قبله؟ قبله في منحره. الإمام الحسين عمره بذاك اليوم 5 سنين اتأذى بأبي هو وأمي. طفل يشوف الرسول يقبل أخوه يقبله بفمه وما يقبله هو بالفم. فقام الحسين هرول راح إلى فاطمة الزهراء. الزهراء شافت الألم على وجه الحسين، دمعت بعينه، قالت لوليدي حسين شبيك نور عيني؟ قال أماه رأيت جدي رسول الله يقبل أخي الحسن على فمه وقبلني على نحري، أكره شيء في فمي؟ ليش ما أنا هم يقبلني على فمي؟ قالت لوليدي لا تهتم، هسه يجي رسول الله وأنا أخبره. فعلا انتظرت الزهراء سلام الله عليها. شوف بعض الشباب بدت دموعهم تصبها، أدري مؤلم، أيام الزهراء، أيام الحسين، أيام فاطمة، أيام مصائب. هنيئا لك اللي بس نذكر اسم الحسين تدمع عينك، إش قد موفق أنت، إش قد منظور من الإمام الحسين. ترى والله حتى هذه الدمعة توفيق، بعض الناس ما عندهم توفيق للدمعة، لذلك إذا ما بكيت فتباكى، حتى الدمعة اللي تنزل من عينك، حتى الحزن، حتى الألم توفيق، هذا من الله. إجا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دخل على فاطمة الزهراء، أول ما شافت الزهراء كعادتها قامت إلى رسول الله، قبلت ما بين عينيه، قبلت يده وقبل ما بين عينيها يا أم أبيها، وقعد يمها رسول الله. قعدت شوي سولفت ويا تالي، قالت له أبويا يا رسول الله أسألك سؤال، ترضى الحسين يتأذى لو يزعل؟ قالها لا فاطمة، هذا الحسين عزيز قلبي، ما أتحمل أشوفه زعلان أو متأذي أو متضايق ولو لحظة. قالت لي يا رسول الله اليوم أنت قبلت الإمام الحسن على فمه وقبلت الحسين على منحره، وإجاني الحسين يهرول حزين متألم، ليش؟ قالها فاطمة لحكمة في ذلك، أصرت على رسول الله خبرني ليش قبلت الحسن على فمه. قالها أما الحسن قبلته على فمه لأنه يسقى السم فيموت مقطع الكبد، أما الحسين قالها فاطمة قبلته على منحره لأنه موضع سيف الشمر. صاحت آه وولداه وحسينا، الله أكبر، هنيئا لهذه الدموع، هنيئا لهذه الأرواح، هنيئا لهذه القلوب. موفق إن شاء الله من الحسين. خاطب هسه خاطب الزهراء، قلها يا فاطمة ما تحملت تشوفين الحسين متضايق لحظات، ما تحملت تشوفين الدمعة بعين الحسين. يا زهراء تدرين شلون كان الحسين يوم طلع من المدينة؟ بيا حال كان الحسين. تقول سكينة خرجنا في ليلة ظلماء ذات برق ورعد، ولم يكن أهل بيت أشد خوفا ورعبا منا أهل البيت. بذاك اليوم الحسين قال حضروا النياق، وجمع النساء وجمع الأطفال والرجال وكلهم خلاهم على النياق والهوادج، وقال يلا نطلع من المدينة. في ظلام ذلك الليل أول ما تحركت القافلة وإذا بالحسين يسمع صوت ضعيف من الخلف، صوت طفلة صغيرة تصيح بويا حسين انتظروني لحظة، بويا حسين أمن العدل أن تتركوني وحيدة، لا مؤنس لوحشتي ولا مسكنة لروعتي. التفت الحسين وإذا بها فاطمة، فاطمة العليلة، هاي باب الحوائج، وأنا اللي قال عنده حاجة، هذا اللي عنده مريض، هذا اللي ما عنده ذرية، يقولون الليلة تقرأ على فاطمة العليلة، وفاطمة مجربة هي باب من أبواب الحوائج. يلا بعد ما يحتاج أنا أدعي لك، أنا خادم، خادم خدمة الحسين، أنت الآن قاعد بالمصيبة وتسمع المصيبة وتدمع عينك، ثق بالله دعوتك مستجابة، ما تطلع من باب الماتم إلا والدعوة مجابة بإذن الله وبحق العليلة فاطمة. التفت الحسين وإذا بفاطمة تعثر على وجهها وتقوم أخرى، بويا حسين وين رايح نور عيني؟ بالله أسألك بويا حسين، فاطمة أنا أريد أسألك سكينة رقية أعز عندك مني. قال لا يا فاطمة. قالت ليش تأخذ سكينة ورقية وتخليني وحيدة بالمدينة؟
قالها بنية ارجع إلى الدار. تقول لأبويا والله ما أقدر أرجع إلى الدار. ليش فاطمة؟ تقول لأبويا أشوف غرفة عمتي زينب خالية ينكسر قلبي. أبويا أشوف محرابك خالي، أشوف غرفة عمي العباس خالية. أبويا ما أتحمل أشوف مهد الرضيع خالي مين. صاحت أبويا خذوني وياكم أسرج الخيل وحط فراشكم لا تشلشل الليل. صاحت آه يا أبويا هتنوني، يا أبويا حسين وياكم اخذوني. أنا علي لو هم وحيدة تخلوني، فقدكم يا أهل العلة اجمالا. ناداها الحسين ودمعت السيل. اسمع اسمع جواب الحسين. ناداها الحسين ودمعت السيل، يا بعد أهلي سفرنا دربه طويل. وانت عليل او جسمك نحيل، على المثليك يا بنت السفر يحرام. قلت لي اذن بويا اذن لي اودع النساء والاطفال، اودع عمامي واخواتي. اذن لها الامام الحسين. صارت العليلة شو تسوي، توقف عد كل هودج تنادي، عم زينب في امان الله في دعة الله. توقف عدها ودج سكينة تنادي، نور عيني سكينة في أمان الله، ترجعين سالمة سكينة. لكن أطالت الوقوف عندها ودج الرباب، لما نادت رباب أريد أخويا عبد الله الرضيع. مدت الرباب الطفل الرضيع، أخذته العليلة قبلت شمات ضمته إلى صدرها. ثم أخذوا منها الطفل الرضيع أرجعوا. وين راحت فاطمة؟ مضت إلى أبي الفضل العباس. خرت تحبيده وراسه صعب الامرأة.
هذا العباس أبو فاضل.
يا عم فراق ابويا شيب الراس، توسل بابويا حسين ياخذني. يا عباس يا عباس روحي ترى راحت يا سردال الحريب.
راح للعباس للحسين،
قل له يا خويا هل بكى والناح فتني، وبنتك تراهي هالعليلة ذوبتني. قال له شو اسوي وكتبت الله قيدتني، ما اقدر اشوف دموعها على الخد سجيبه.
ليش حسين؟
هذه ما هي مكتوب تتودى هدية.
الله يحفظ بناتكم اللي عندهم بنات، أخوات النساء الله يحفظ بناتكم.
هذه ما هي مكتوب تتودى هدية، ولا هي خويا من سبايا الغاضرية. ردي يا بنت وردتك غصبا علي، طلبي من الله يعودنا لديار طيبة.
يلا عمي اصرخ بأعلى صوتك وحسينا.
مضى الحسين بقت العليلة
بعد اللي ما دمعت عينها. اريد اقرأ لك.
ظلت العليلة بالدار حزينة كئيبة، تبكي ليلها ونهارها. تدخل عليها أم البنين تقولها بس يكفي بعد فاطمة كسرتي قلبي، الله يعيد الغياب سالمين فاطمة، إن شاء الله يرجع الحسين وتقعدين بحضن الحسين يا فاطمة. تقولها يما ما أقدر يما أم البنين، إذا نظرت إلى مهد الرضيع يتفتت قلبي ألما. أم البنين هذول رايحين بسفر، وهذا طفل رضيع ما يتحمل السفر ما يتحمل الحار. الله يا فاطمة لو تدرين ايش صار بالرضيع. فاطمة مو حر مو سفر، الرضيع ذبحوه من الوريد الى الوريد.
إلى أن إجا ذاك اليوم العليلة جالسة وهي قاعدة بالدار ودمعتها بعينها، وإذا بها تسمع صوت باسم الحسين ينادي باسم الحسين. طار قلبها فرحا، أولي يوم سمعت ضجة الناس إش صار انشدت قالوا رفعي الراس، أبوك حسين جا وعمك العبا. الله خوش أبيات عندي لك، اسمع وابكي. أبوك حسين جا وعمك العباس واخوانك طبق والنسوان كلها. ايش سوت العليلة؟ ادخلت للبيت لما نبشرها. شو تسوي بالبيت؟ وفرشة دار عمها ودار ابوها.
بعد هذا البيت اللي بعد راح يمرد قلبك.
ادخلت للبيت لما نبشروها وفرشة دار عمها ودار ابوها.
بعد وعدلت مهد عبد الله اخوها.
ودموع الفرح قامت تهلها وهي تعدل، سمعت طقة بالباب صاحت حين سمعت دقة الباب، هلا ويا مرحبا بردة الغيور.
هلا بحسين أبويا وكل الأحباب، هلا بعمام الما مش مثلها.
من ورا الباب زينب صاحت عليها اش تقولين، اجيتك فاقدة كل هل الطيبين، اجيتك فاقدة كل هل الطيبين، لا عباس رد سالم ولا حسين.
أو حتى أم الطفل فقدت طفلها، شهقت العليلة شهقة كادت روحها أن تخرج من جسدها.
بعد لا تتعب، خلي دمعتك نازلة.
فتحت الباب وإذا بزين العابدين واقف وزينب واقفة وخلفهم النساء. التفتت يمين يسار، يمكن منا أشوف الحسين أشوف العباس، أبد ما أكو أحد. ألقت بنفسها على صدر زين العابدين تقول له أخي علي وين أبويا الحسين؟
أخويا علي وين الأكبر وين العباس؟ لكن اسمع وهي تحاكي زين العابدين، تدري وين عينها؟
عينها على إيد الرباب، عينها على كتف الرباب. أخوات النساء سمعوا،
ليش عينها على كتف الرباب؟ ليش على إيد الرباب؟
هنا التفتت قلت لها أمه رباب شاوين عبد الله الرضيع.
قالت بني عبد الله الرضيع تركت مذبوح من الوريد إلى الوريد على صدر الحسين. قالت المن أشتكي وين أروح؟
زينب عمة تجيني وياي. وين؟ قالت خلي أروح القبر أمي فاطمة الزهراء.
وعدتك كل ليلة أذكر فاطمة، مجلس ذكر نبيل عليلة أطلب حاجتك وهسها منذكر الزهراء. راحت العليلة إلى فاطمة تقلها قوم يا جدة والبسي ثوب الفجيع،
ابن اشترى ذبحه على صدره رضيع.
أو داروا عليه وضيقوا به الوسعة، نصبي يا زهرة اليوم في بيتك عزية. تقلها قومي فاطمة جدة قومي من القبر.
إيش ردت عليها فاطمة؟ ضلعين مني كسرها بصاير الباب ما أقدر أقوم عليلة ولا طم خدي وسقط محسن فوق الاعتاب وقلت العواض بولادي ما حد منهم انصاب وتاليها ما سلمى ومن الدنيا لدني تقلها يما أعظم مصيبة الذوب منها كل مصيبة بالطشت صار الراس صوب اخت الحبيبة يا زهرة يا زهرة شوفي شي يصير بالشباب من يذكر اسم الحسين شوفي يا فاطمة شي يصير بيهم أعظم مصيبة الذوب يمهك المصيبة بالطشت صار الراس صوب اخت الحبيبة وشافت الطاغي كسر أسنانه بقضيبة جاوبتها فاطمة بس يا بنتي لا تخبريني بزينب ايش صار ما اقدر ابكي يا العليلة من المسمار وما اقدر اصورها مسبية بالاخمار تتودى للشامات والكوفة هدية والله حسافة بعد زينب مرمرها والله حسافة بعد زينب مرمرها هلا هلا جاوب للطاغية ابن سوان حسرة يسرى للطاغي ابن زوان حسرة يسره وقبال هسنان خوها كسره ضنوت على الكرار راحت من سبيه يا كربلاء أخذت الكل في عجل مني وما عاد لي من كان يبكيني يا الله لا تمسح الدمعة خليها على عينك وتوجه طالبين دعاء لشفاء مرضى قضاء حوائج 5 مرات نقرأ الآية جميعا أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي اكشف السوء والبلاء عنا يا الله شافي وعافي جميع المرضى يا الله أد دين كل مدين أقض حوائج المحتاجين رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما فك أسرانا وسجناءنا يا الله عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما إلى أرواح موتى الحاضرين وموتى مؤسسي هذا المأتم الشريف الفاتحة تسبقها الصلوات